السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك أبا رافع؟ أخبارك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. معي سؤال عبارة عن إشكال وأريد أن تحله إن أمكن، جزاك الله خير. من ناحية فوائد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، من فوائدها مغفرة الذنوب وكشف الهموم، وأيضا كما ذكرتنا وإن الحوائج تقضى بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قال قائل معنى هذا أننا نستغيث بالرسول وأنه ينفع ويضر من دون الله، طبعا هذه أقوال من وقع في مثل هذه الشبهات وهذه الشيء السلفيات، ومثلها مثل الذين يقولون خذ لك نظرة وصلي على النبي، يعني كأنك إذا صليت على الرسول سينفعه في دفع الشر وجلب الخير. خذ لك نظرة وصلي على النبي، مكتوب ما شاء الله تبارك الله، خذ لك نظرة وصلي على النبي. فكيف نرد على هذه الشبهة مع أن هذه نصوص فيها مغفرة الذنوب وكشف الهموم وقضاء الحوائج و يعني دلت عليها نصوص عامة بالمعنى، فكيف نرد على هذا الإشكال وعلى هذه الشبهة؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إشارة إلى ما ذكر السائل فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ما جاء فيها من النصوص من فوائدها وفضلها، ومن ذلك أن بها تقضى الحاجات، تكشف الهموم والغموم، هل معنى ذلك أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، استغاثة به وغير ذلك؟ فإشارة إلى هذا السؤال نقول، وبالله التوفيق، أولا لا بد من فهم معنى التوسل ومعرفة حقيقته لغة وشرعا. فإذا فهمنا التوسل وعرفنا حقيقته، نظرنا إلى ماذا يقصد بالنصوص الواردة في بعض فضائل الأعمال، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما التوسل والوسيلة في اللغة، فمعنى ذلك المنزلة عند الملك، وهي الدرجة والقربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. والواسل هو الراغب إلى الله، كما قال القائل: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل، والوسيلة أيضا ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسيل والوسائل والتوسيل والتوسل واحد، يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة بالتشديد، وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. وفي حديث الأذان: اللهم آت محمدا الوسيلة، هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى، وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي منزلة من منازل الجنة كما جاء في الحديث. وأما التوسل والوسيلة اصطلاحا وشرعا، فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي، فيطلق على ما يتقرب به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المنهيات. وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. ويطلق أيضا التوسل على التقرب إلى الله بطلب الدعاء من الغير، وعلى الدعاء المتقرب به إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بخلقه كنبي أو صالح أو العرش وغير ذلك. ويطلق أيضا على التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته وأتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الوسيلة هي القربة. وقال قتادة في تفسير القربة: أي تقرب إلى طاعة بطاعته والعمل بما يرضيه. وهكذا، فإن كل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات فهو توسل شرعي ووسيلة شرعية. وأطلقت الوسيلة في الحديث على منزلة في الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمما تقدم التوسل لغة وشرعا هو بمعنى متقارب، أو ما يؤول منه القربى إلى الله تعالى بما يرضاه من الأعمال الصالحة. خلاصة هذا الكلام أن التوسل التقرب، التوصل القرب من شيء، وأن الوسيلة هي درجة أو مكانة أو منزلة أو طلب أو حاجة يحتاج العبد إلى أن يصل إليها بما يتوسل به هو بنفسه أو يتوسل له به غيره ليصل إلى هذه الوسيلة أو الدرجة التي يريدها. فيتضح من ذلك أن التوسل والوسيلة هي شيء يقام به لنيل شيء معين من أمر ديني أو دنيوي أو أخروي. والتوسل من حيث جنسه نوعان: توسل كوني طبيعي وتوسل شرعي. فأما التوسل الكوني أو الوسيلة الكونية فهو كل سبب مباح يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقها الله بها ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليها، وهي مشتركة بين جميع الخلق من غير تفريق. فمن ذلك الماء وسيلة إلى ري الإنسان، فالإنسان يتوسل بالماء لكي يروي ظمأه ويتوصل بالماء لكي يروي ظمأه، وهكذا الطعام وسيلة إلى الشبع، وهكذا اللباس وسيلة إلى ستر للعورة والوقاية من الحر والبرد، وهكذا السيارة وسيلة إلى الانتقال من مكان إلى مكان، وهكذا وهكذا السلاح وسيلة للدفاع عن النفس ووسيلة للقتال في سبيل الله والجهاد لإعلاء كلمة الله، وهكذا القلم وسيلة إلى حفظ العلم وغيره مما يحتاج حفظه عن طريق الكتابة وتوثيق العقود وأشياء كثيرة. فالعين وسيلة إلى الرؤية، والأذن وسيلة إلى السمع، والقلب وسيلة إلى الفهم والإدراك، واللسان وسيلة للذوق والطعم، والأنف وسيلة للتنفس، والهواء الذي نتنفسه وسيلة لاستمرار حياة الإنسان. هذه وسائل حسية، توسلات حسية لأشياء فطرنا عليها ونحن بحاجة إليها. وأما التوسل الشرعي فهو كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى وبينه في كتابه وسنة نبيه، وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك النطق بالشهادتين وسيلة إلى الدخول في الإسلام، والإخلاص في ذلك وفهم حقيقة الشهادتين سيلة إلى دخول الجنة والنجاة من النار، وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة، وقول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلة الأرحام وسيلة لطول العمر وسعة الرزق. هذه الأمور أمثالها لم نعرف أنها وسائل تحقق تلك الغايات والمقاصد إلا عن طريق الشرع وحده، لا عن طريق التجربة أو الحواس. ومما يتفرع عن هذا أن نعلم أنواع التوسل الشرعي، فهو نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع هو كل ما ندبنا الله تعالى إليه في كتابه وحثنا عليه ووضحه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما كان موافقا لما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقرب بالطاعات والأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، ولا يحب ولا يرضى إلا الذي أمر به وشرعه. والتوسل المشروع له أقسام: توسل إلى الله تعالى بذاته العلية أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو أن تقدم بين يدي دعائك إلى ربك تعالى تمجيدا له وتعظيما وحمدا وتقديسا في ذاته العلية، ثم تدعو بما بدا لك ليكون هذا الحمد والتمجيد والتعظيم والتقديس للرب سبحانه وتعالى وسيلة إليه سبحانه، يعني تقبل دعاءك ويجيبك إلى ما دعوت وتنال مطلوبك. إذن أنت تريد هدف، تريد غاية، تريد شيء من الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد له من شيء يوصل إليه، فلا بد أن تكون غايتك المطلوبة من الله عز وجل مشروعة، ولا بد أن يكون وصولك إلى هذه الغاية المشروعة بشيء مشروع، وهذا لابد أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتوسل إلى الله عز وجل بذاته وأسمائه صفاته هو أعلى أنواع التوسل إلى الله تعالى. وقد اتفق الفقهاء على أن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته مستحب لأي شأن من أمور الدنيا والآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة، كما قال الله عز وجل: له الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري يا لها حزني وذهاب همي. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة، وهو توسل المؤمن إلى الله عز وجل بأعماله وطاعاته المقبولة عند الله. وآية القبول أن تكون خالصة لوجهه تعالى وأن تكون طبق ما أمر على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في هذه الطاعة الإخلاص والمتابعة فهذين شرطين لقبولها عند الله تعالى. وقد أجمع الفقهاء على جواز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، منها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى قدم ذكر الأعمال الصالحة ثم تلا ذلك بالدعاء. وفي حديث بريدة بن الحصير قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فأحدهم توسل ببر والديه، والآخر توسل بأمانته وحفظه للأمانة في قصة أجيره، والثالث توسل بعفته عن الحرام في أن يفرج الله عز وجل عنهم الصخرة التي سدت عليهم فم الغار، فانفرجت عنهم هذه الصخرة بعد توسلهم إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. فهؤلاء الرجال الثلاثة من أهل الإيمان حينما اشتد بهم الكرب وضاق بهم الأمر ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق فلجأوا إليه ودعوه بإخلاص واستذكروا أعمالا لهم صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات الرخاء فتوسلوا إليه سبحانه وتعالى بتلك الأعمال. ومن أنواع التوسل المشروع هو النوع الثالث توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له. فتوسل المؤمن لأخيه المؤمن على نوعين: طلب المؤمن من أخيه المؤمن متوسلا بدعاء إلى الله أن يقضي حاجته، كأن يقول مثلا: أدعو الله لي أن يعافيني أو يقضي حاجتي، ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن دون ما طلب المدعو له، كأن يراه مثلا في ضيق فيدعو الله له أن يفرج عنه إن كان ذلك في حضور المدعو له أو كان ذلك في ظهر الغيب، كالدعاء في ظهر الغيب أو كصلاة الجنازة والدعاء عند زيارة قبور المؤمنين. ومن الأدلة على ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ووجه الدلالة على ذلك أن الله تعالى أرشدهم إلى توسلين يستمطرون بهما توبة الله ورحمته. الأول استغفارهم الله لأنفسهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني سؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لهم، فالأول كان توسلا بالأعمال. ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وهنا التوسل ليس بالجاه، لأنه لو كان التوسل بالجاه بجاه المخلوق أو بذات المخلوق فجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا حتى بعد وفاته، أو جاهه عند الله عز وجل، وذاته ما زالت محفوظة في باطن الأرض، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولكن المقصود هنا التوسل بالدعاء، أي أنهم كانوا إذا قحطوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فيستسقي لهم أن يدعو الله عز وجل بنزول المطر، وهذا قد تكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج وصلى بهم الاستسقاء، وكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبر الخطبة في الجمعة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فيستسقي لهم وهكذا. فإذا كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعاء العباس لهم بأن يسقيهم الله سبحانه وتعالى. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الغير له شروط. أولا أن يكون هذا الذي تطلب منه الدعاء أو هو يدعو لك من غير طلب يجب أن يكون مسلما، فإن الله لا يستجيب للكافر ولا يقبل له شفاعة، وأن يكون صالحا وأن يكون حيا غير ميت، فلا تتوسل بالميت الذي مات، وأن يكون حاضرا أي غير غائب موجود عندك يسمعك، وأن يكون ممن يظن إجابة دعائه. وأما التوسل الممنوع فهو حرام، تتراوح حرمته بحسب نوعيته وأوجهه، والحرام أعلاه الكفر وأدناه أي عمل فيه مخالفة شرعية ويمنع فاعله، ويتراوح المنع من الاستتابة أو القتل إلى قصاص رادع للحد الذي يراه إمام المسلمين أنه مانع من مقارفة الذنب مع تعاهده بالنصح والإرشاد والإقناع بالحجة والبرهان، ويكون الترهيب والترغيب فرسي رهان من المنع. ومن أنواع التوسل الممنوع التوسل المحرم أن يسأل الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الولي، كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا. صحيح أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، كذلك جاه الصالحين، ولكن الصحابة وهم أحرص الناس على الخير كما تقدم لما أجدبت الأرض لم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده في قبره حياة برزخية كاملة تليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع بقاء جاهه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما توسلوا بدعاء عمه العباس رضي الله عنه. وأما النوع الثاني من أنواع التوسل الممنوع المحرم أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بوليه، كأن يقول اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان، لأن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع وهو على الله أشد منعا، ثم إنه لا حق للعبد على الله بمجرد طاعته له، لا يجب على الله حق لأحد من خلقه، وما أوجبه الله عز وجل على نفسه إنما هو من باب التفضل والإنعام والإحسان والإكرام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع على الله بأحد من خلقه. فإذا فهمنا هذا نأتي إلى إشارة السائل في سؤاله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح جائز. توسل إلى الله عز وجل بإيمانه، توسل إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله عز وجل بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب آل بيته وقرابته وأزواجه أمهات المؤمنين، وبحب أهل الإسلام عموما، فهذا جائز. فلذلك جاء من فضائل الأعمال الصالحة ما جاء من أن فيها الخير وأن فيها تفريج الكربات
قد ذكر الله عز وجل عن يونس قال فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا لا حجة في من يقول بأن ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها أدلة لمشروعية التوسل بذاته أو بجاهه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يستشفع على الله لأحد من خلقه، ثم هذا التوسل هو عبادة، فيجب علينا أن نراعي فيها ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.